أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس. سنستمر في رحلتنا فيه حتى ننتهي من دراسة الكتاب كاملا، وذلك عبر الشهور والسنوات القادمة. وكم يسرني يا صديقي أن تكون رفيقي خلال هذه الرحلات. نواصل تأملاتنا سويا في سفر دانيال النبي، وما زلنا نتناول الفصل الرابع منه. رأينا حلم نبوخذنصر الذي تركز حول الشجرة التي تنمو وتصبح عالية جدا وضخمة للغاية. هذه الشجرة قطعت وترك ساقها بعد أن أوثق بقيد من حديد ونحاس، إشارة إلى أنها ستنمو من جديد خلال 7 سنوات، وسوف يتغير قلب الحاكم، أي قلب الشجرة، إلى قلب حيوان، كما رأينا سلطان الله وسيادته على كل الممالك، وكيف أنه هو من يعطي السلطة للحكم، وهو يطلب القلب المتضع في الحاكم بعكس نبوخذنصر الذي كان متعاليا. كان دانيال مترددا في تفسير الحلم للملك، فقد أصبح الملك صديقه، وهو مضطر الآن لإخباره بأمر فظيع سيحل به. الشجرة تمثل نبوخذنصر كما قلنا، فقد كبر وقوي وأصبح عظيما وصار حاكما للعالم المعروف آنذاك. سوف تقطع الشجرة، أي نبوخذنصر، إذ سوف يعيش الملك لمدة 7 سنوات مع حيوانات الحقل ويتصرف مثلها، وسوف تكون حالته مزرية إلى درجة أنه لن يتمكن من تمييز هويته. والسبب أن نبوخذنصر صار متكبرا، لهذا فسوف يعمل الله على جعله وضيعا. سوف يطرده الله من قصره ويجعله يسكن مع حيوانات الحقل بعد أن يصبح مجنونا تماما. إن الله يمقت الكبرياء الذي يعد الخطية المريعة للجنس البشري. كان نبوخذنصر مضطربا في قلبه يعيش في الخطية، وها هو دانيال يخبره إنه بحاجة للتوبة والرجوع عن خطاياه، فهو بحاجة للرجوع إلى الله وحياة البر والتقوى، كما ينصحه دانيال أن يتوب لكي يتراجع الله عن عقابه له، فما يزال هنالك أمل في الخلاص، وما يزال بإمكان نبوخذنصر أن يعرف سلام الله. والآن نتابع ما تبقى من الفصل الرابع، ونقرأ من العدد 28 وحتى نهاية الفصل. تفضلي يا رندا.
كل هذا جاء على نبوخذنصر الملك. عند نهاية 12 شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل، وأجاب الملك فقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ والكلمة بعد بفم الملك، وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذنصر الملك إن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس، وأنه يعطيها من يشاء. في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذنصر، فطرد من بين الناس، وأكل العشب كثيران، وابتلى جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور، وأظفاره مثل الطيور. وعند انتهاء الأيام، أنا نبوخذنصر رفعت عيني إلى السماء، فرجع إلي عقلي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد، الذي سلطانه سلطان أبدي، وملكوته إلى دور فدور. وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. في ذلك الوقت رجع إلي عقلي، وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي، وطلبني مشيري وعظمائي، وتثبت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله.
لم يصغي نبوخذ نصر لتحذير دانيال، وقد منح الله نبوخذ نصر مهلة طويلة نسبيا سنة كاملة قبل أن يوقع عليه القصاص. وإن دل هذا على شيء يا صديقي، فإنما يدل على صبر الله علينا نحن البشر، لكن الأشرار لا يدركون ذلك. كان الملك نبوخذ نصر على حافة الانهيار العقلي، وقد نظر يوما من فوق سطح قصره إلى مملكته العظيمة التي أعطاها الله له وقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ هنالك الكثير من الناس عبر التاريخ الذين حاولوا أن يبنوا إمبراطوريات صغيرة لهم، وكانوا ينظرون إلى إمبراطورياتهم الصغيرة بفخر وكبرياء، ولكن ينبغي على خدام كلمة الله أن يحذروا من ذلك وأن يلتفتوا إلى البناء في حياة الناس فقط. عدد 31-33: والكلمة باعت بفم الملك، وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك، إن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس، وأنه يعطيها من يشاء. في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذ نصر فطرد من بين الناس، وأكل العشب كالثيران، وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور وأظفاره مثل الطيور. وهكذا صديقي المستمع تم طرد نبوخذ نصر من القصر ليعيش في الخارج مثل الحيوانات. ونرى هنا أن الله يتعامل مع هذا الرجل بطريقة شخصية. وفي تلك الأيام لم تكن هنالك مستشفيات متخصصة بالأمراض العقلية، وبالتالي فقد كان المجانين يطردون من منازلهم ليعيشوا في العراء كالحيوانات. وفي الظروف الطبيعية لم يكن هنالك أي أمل في أن يرجع نبوخذ نصر إلى العرش، لكن الله وعد بأنه سيعيده إلى العرش بعد أن يتعلم الدرس. عدد 34: وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء، فرجع إلي عقلي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد، الذي سلطانه سلطان أبدي، وملكوته إلى دور فدور. عاد عقل نبوخذ نصر إليه، وهو يضيف هذه الكلمات الموجزة إلى شهادته التي قدمها في بداية هذا الفصل. عدد 35: وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. لقد تعلم نبوخذ نصر الآن أن الله هو الذي يدير الأمور، وبأنه يسيطر على هذا الكون، وقد تقبل نبوخذ نصر هذا الشيء الذي جاءه من الله، واعتبره مشيئة الله له، كما أنه أخضع عقله المتكبر لمشيئة الله، وهذا هو ما ينبغي على الكثير من المؤمنين أن يفعلوه. عدد 36-37: في ذلك الوقت رجع إلي عقلي، وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي، وطلبني مشيري وعظمائي، وتثبت على مملكتي، وازدادت لي عظمة كثيرة. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء، الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله. رجع عقل نبوخذ نصر إليه، وعاد ملكا على بابل كما كان في السابق، وعاد كبار المسؤولين يحيطون به، ولم تتعرض مملكته للخطر أثناء فترة جنونه، كما أن عظمة نبوخذ نصر ازدادت لأنه صار يعرف الله الحي الحقيقي. نأتي الآن إلى الفصل 5 من دانيال. وقعت الأحداث المدونة في هذا الفصل بعد وقت طويل من الأحداث المدونة في الفصل 4. ومرة أخرى فإن هذا مجرد صفحة مأخوذة من السجلات التاريخية لبابل، وقد وقعت الكثير من الأحداث منذ تلك الأحداث التي رأيناها في الفصل الرابع. تفضلي يا رندا واقرأي لنا لو سمحت الآيات الأربع الأولى فقط من الفصل الخامس من دانيال.
بيلشصر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف، وشرب خمرا قدام الألف، وإذ كان بيلشصر يذوق الخمر أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم، وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر.
بيلشصر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف وشرب خمرا قدام الألف. من هو بيلشصر هذا وكيف وصل إلى عرش بابل؟ في الفصل الرابع رأينا بأن الملك هو نبوخذنصر، وقد كانت شخصية بيلشصر موضع خلاف في التاريخ، لهذا يلزمنا أن نتوقف هنا للحظات للحديث عن هذه الشخصية. فالبعض قال بأنه لا وجود لمثل هذا الشخص، لكن بات من المقبول الآن على وجه العموم بأن بيلشصر كان وصيا على العرش في أوقات غياب أبيه نابونيدوس عن بابل. وقد يكون من الضروري هنا أن نقدم ملخصا للأحداث التي تلت فترة حكم نبوخذنصر. فعقب موت نبوخذنصر جاء ابنه الوحيد أويل مرودخ خلفا له في نحو سنة 561 قبل الميلاد. انظر الملوك الثاني 25-27 يا صديقي. وقد قتل أويل مرودخ على يد نرجل شراصر الذي كان قد تزوج بإحدى بنات نبوخذنصر وجلس الآن على العرش في نحو سنة 559 قبل الميلاد. وجاء بعد نرجل شراصر ابنه الذي حكم بضعة أشهر فقط قبل أن يقتل على يد نابونيدس زوج إحدى بنات نبوخذنصر. وكان نابونيدس وهو آخر حاكم لإمبراطورية بابل كان يقضي معظم وقته بعيدا عن بابل، وكان ابنه بيلشصر يبقى في بابل كوصي على العرش. وكل هذا يكشف صحة ما قاله إرميا النبي في الفصل 27 من نبوته: والآن قد دفعت كل هذه الأراضي ليد نبوخذنصر ملك بابل عبده، وأعطيته أيضا حيوان الحقل ليخدمه، فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه حتى يأتي وقت أرضه أيضا فتستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام. وبعبارة أخرى، سوف تبقى مملكة بابل قائمة خلال فترة حكم ابن نبوخذنصر وحفيده، وبعد ذلك سوف يتوقف حكم مملكة بابل ذلك الرأس من ذهب. كذلك فقد أكد المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوتس وجود شخص يدعى بيلشصر، وخلال فترة وقوع الأحداث المدونة في الفصل الخامس كان نابونيدوس في ساحة المعركة في حين بقي ابنه بيلشصر في بابل. وسوف تلاحظ صديقي المستمع أنه حينما عرض بيلشصر على دانيال منصبا مرموقا في المملكة، فقد كان هذا المنصب هو أن يكون المتسلط الثالث في المملكة. لكن لماذا لم يعرض عليه أن يكون المتسلط الثاني؟ لأن بيلشصر نفسه هو الشخص الثاني، حيث كان أبوه هو الملك الفعلي. والآن أثناء الوليمة التي أقامها بيلشصر والمذكورة في الآية الأولى، كان القائد المادي جوبرياس يحاصر مدينة بابل. ويصف المؤرخ اليوناني الشهير زينوفون كيف قام هؤلاء باحتلال المدينة عن طريق تحويل مجرى إحدى القنوات المتفرعة عن نهر الفرات، واستخدام هذه القناة لدخول الجيش من تحت أسوار المدينة. وهكذا فقد أكد التاريخ غير الديني صحة الأحداث الواردة في هذا الفصل. بيلشصر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف وشرب خمرا قدام الألف. لاحظ صديقي كيف أن بيلشصر هذا يصنع وليمة كهذه في حين أنه يعلم أن الأعداء يحيطون بالمدينة. ربما كان بيلشصر يعتقد أن المدينة محصنة ولا يمكن اختراقها، فقد بناها نبوخذنصر بحيث تتمكن من مقاومة أي حصار. وفي الواقع كان سور المدينة حصينا جدا، وكانت المدينة مزودة بالطعام والماء الذي يكفيها لسنوات. ومن المحتمل أيضا أن تكون الوليمة بمثابة استخفاف بالعدو الذي في الخارج، أو ربما كانت لرفع معنويات الجنود في الداخل. ونقرأ هنا أن الحفلة بدأت بتناول المشروبات الكحولية. عدد 2 و3: وإذ كان بيلشصر يذوق الخمر، أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذنصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم، ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم، وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. لم يكن بيلشصر يستخف بالعدو الذي في الخارج فقط، لكنه أصبح الآن تحت تأثير الخمر، وقد قام بعمل لم يكن جده ليفعله. فحينما استولى نبوخذنصر على أورشليم كان ملكا عجوزا وثنيا، وقد قام بالاستيلاء على آنية بيت الرب من الهيكل في أورشليم، لكنه حينما عرف الله الحي الحقيقي قام بوضع هذه الآنية في إحدى مخازنه. والآن جاء بيلشصر وأمر بإخراج تلك الآنية لكي يقدم الخمر بها. لم تعد الآنية مقدسة، فكلمة مقدس تعني الشيء المفروز لاستعمال الله، لكن بيلشصر يستخف بالله بتصرفه هذا. والناس في وقتنا الحاضر يستخفون بالله، وربما تتساءل عزيزي المستمع لماذا يتمهل الله ولا يتعامل مع أمثال هؤلاء. لكن تأكد يا أخي أن لدى الله متسعا من الوقت، وسوف يتولى أمرهم كما تولى أمر بيلشصر. كان بيلشصر يعلم أن جده نبوخذنصر قد عرف الإله الحي الحقيقي، وأنه كان يمدحه ويبجله، ومع ذلك فهو يتعمد التجديف على الله والاستخفاف به. نقرأ في سفر الأمثال الفصل 29 ما يلي: الكثير التوبيخ المقصي عنقه، بغتة يكسر ولا شفاء. وهكذا أصبح جميع المدعوين لهذه الوليمة سكارة، وما من شك أن هذه الوليمة كانت زاخرة بشتى أصناف الخلاعة والمجون، رغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تفاصيلها. عدد 4: كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. لقد شرب هؤلاء نخب آلهتهم ومارسوا جميع أصناف الخطية باسم التدين. نعم صديقي المستمع، ما زال الناس اليوم يستخفون بالله ولا يأبهون له، بل ويتمادون في ارتكاب الشر والخطية، وأصبحوا يبررون أفعالهم ويطلقون عليها ألقابا جذابة وعلمية، فاستباحوا الشذوذ والعنف وأجازوا السكر والاغتصاب، وراحوا يطلقون شعارات مخادعة باسم الحرية والمبادئ العالمية البشرية التي تنكر الله وتسلبه حقه في السيادة على هذه الأرض. يقول الكتاب المقدس إن الرب في السماوات يضحك عندما يرى تحدي المخلوق الضعيف له، ولكنه في نفس الوقت يبكي حزنا على خلائقه وعلى تدهور حالهم. دعنا اليوم صديقي نعترف بسيادة الله المطلقة على الكون، بل ولنعترف بسيادته على قلوبنا وحياتنا، وسترى بعدا جديدا في الله لم تعهده من قبل. فهل تأتي إليه؟